بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حياكم الله تعالى أحبتي في الله في اللقاء الرابع، في الدرس الرابع من شرح أصول رواية الإمام قالون عن الإمام نافع. وصلنا بفضل الله تعالى إلى باب الهمزتين من كلمة. في الحصة الماضية رأينا باب هاء الكناية، وقلنا أن هاء الكناية هي الهاء الزائدة الدالة على المفرد المذكر الغائب، تدخل على الأسماء والأفعال والحروف. أحوالها أربعة: أن تقع بين ساكنين، وهنا لا توصل لكي لا يجتمع ساكنان، وإذا وقعت بين ساكن ومتحرك أي مسبوقة بساكن وبعدها متحرك، في هذه الحالة كذلك لا توصل إلا لابن كثير. الحالة الثالثة أن تقع بين متحرك وساكن، أي أن يسبقها ساكن ويتلوها متحرك، عفوا أن يسبقها متحرك ويتلوها ساكن، في هذه الحالة أيضا لا توصل، لأنه إذا وصلناها سيجتمع ساكنان. والحالة الأخيرة هي أن تقع بين متحركين، وهذه توصل لجميع القراء. ورأينا بعض الاستثناءات للإمام قالون، وهي يؤده في آل عمران موضعان: نؤته موضعا في آل عمران والشورى، نوله ونصله في النساء، يتقه في النور، أرجه في النمل. هذه المواضع يقرأها قالون بقصر الهاء، بكسر الهاء دون صلة. لماذا؟ لأن أصلها مسبوقة بساكن ومتلوة بمتحرك، فهو عملها على أصلها، كذلك يرضاه في سورة الزمر. أما يأتيه في سورة طه ففيها الوجهان، فيها القصر والصلة، القصر مقدم قياسا على النظائر. اليوم إن شاء الله تعالى سنرى باب الهمزتين من كلمتين والاستفهام المكرر. بالنسبة للهمزتين، عفوا الهمزتين، الهمزتان من كلمة وليس من كلمتين، من كلمتين سنرجئها للحصة القادمة إن شاء الله. اليوم سنرى باب الهمزتين من كلمة. الهمزتان من كلمة هما همزة القطع المتحركتان المتلاصقتان في كلمة واحدة. هما همزة القطع، عندما نقول همزة القطع يعني كلاهما همزتي قطع، يعني أخرجنا ما إن كانت إحداهما وصلية والأخرى قطعية. مثلا الماء اهتزت، الماء اهتزت، هنا إحدى الهمزتين قطعية والأخرى وصلية، إذن قلنا هما همزة القطع المتحركتان. عندما نقول المتحركتان يخرج ما فيه بدل، مثل آدم، آمن، بحيث أن أصلها أدم، أمان. المتلاصقتان، عندما نقول المتلاصقتان يخرج المتباعدتان، مثل أرأيت، في كلمة واحدة يخرج ما إن كانتا في كلمتين، مثل السفهاء ألا. الهمزة الأولى تكون دائما مفتوحة، والهمزة الثانية إما أن تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. مفتوحة مثل أأنذرتهم، وهذا هو أول موضع في سورة البقرة، أأنذرتهم. آخرها في سورة النازعات، أنتم أشد خلقا. إذا كانت الأولى مفتوحة والثانية مضمومة مثل أنزل، هذه جاءت في أربعة مواضع في القرآن الكريم، أولها في سورة آل عمران أنبئكم قل أنبئكم، وثانيها في سورة صاد أنزل عليه الذكر من بيننا، والثالثة في سورة الزخرف أشهد خلقهم، في قراءة نافع، في قراءة نافع أشهد، في بقية القراءات أشهد، ثم آخرها في سورة القمر ألقي الذكر عليه من بيننا. إذا جاءت في أربعة مواضع في القرآن الكريم بالنسبة لقراءة نافع، أما بقية القراءات نقول في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم، لأن أشهد تقرأ أشاهد في بقية القراءات. نحن الآن نتكلم عن قالون، جاءت الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مضمومة في أربعة مواضع في القرآن الكريم، ثم إن كانت الأولى مفتوحة والثانية مكسورة مثل أئنكم أئن أئذا إلى آخره. إذن الحكم، ما هو حكم قالون في الهمزتين من كلمة؟ المذهب العام لقالون هو التسهيل مع الإدخال، تسهيل الهمزة الثانية، الهمزة الأولى تحقق، هذه لا إشكال فيها، الهمزة الأولى تحقق، أما الثانية تسهل بين مع إدخال ألف الفصل بينهما، نقول التسهيل مع الإدخال، هذا هو المذهب العام لقالون، تحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين مع إدخال ألف الفصل بينهما. كيف تقرأ؟ أأنذرتهم أأنذرتهم أشهدوا أنزل أئنكم. بالنسبة للمفتوحة، يعني الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة، عندنا استثناء أو استثناءان، وهما أآمنتم وآلهتنا، هذين أو هاتين الكلمتين يقرأ فيهما قالون بالتسهيل فقط، التسهيل دون إدخال، بالتسهيل دون إدخال. آمنتم في ثلاثة مواضع، آمنتم في الأعراف وطه والشعراء، آلهتنا في سورة الزخرف، آلهتنا خير أم هو، آلهتنا بالتسهيل دون إدخال. لماذا لا يوجد إدخال هنا؟ لأن هنا ثلاثة همزات، وإذا أدخلنا سيصبح أربع، لذلك ليس هنا إدخال، هنا تسهيل فقط، تسهيل دون إدخال. بالنسبة للمضمومة، يعني الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، كلمة أشهد عنده فيها وجهان، قالون عنده فيها وجهان، فيها التسهيل مع الإدخال مثل نظائرها، وفيها التسهيل دون إدخال، يعني يقرأ أشهد أشهد، وفي الوجه الثاني التسهيل دون إدخال يوافق ورش على أحد الوجهين، لأن ورش عنده يوافق ورش، يعني في هذه في التسهيل دون إدخال يوافق ورش، ورش عنده التسهيل فقط، أشهد أشهد. إذا قالون عنده، أقفلوا المايك يا جماعة، قالون قلنا عنده الوجهان في أشهد، أشهد التسهيل دون إدخال، وعفوا التسهيل مع الإدخال وهو المقدم قياسا على النظائر، ثم التسهيل دون إدخال أشهد، وفي هذا الوجه يوافق ورش، يعني ورش يوافق قالون في أحد الوجهين، إذن التسهيل مع الإدخال هو المقدم قياسا على النظائر. الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، فيها استثناء واحد وهو كلمة أئمة. أئمة فيها تسهيل فقط، تسهيل دون إدخال. أئمة أئمة أئمة. هل يوجد غموض هنا؟ واضح للجميع؟ ما تفتحوش المايك يا جماعة، فقط اكتبوا لي. أين البقية؟ معي 9 أخوات، أريد أن أرى 9 رسائل. واضح إن شاء الله، واضح واضح. فقط 6 أخوات من كتبوا. المهم سأمر. يلحق بباب الهمزتين من كلمة باب الاستفهام المكرر. الاستفهام المكرر هو كل موضع تكرر فيه لفظ الاستفهام بصيغة الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، وهذا الاستفهام قد يتكرر في آية واحدة وقد يتكرر في آيتين متتاليتين. وقع ذلك في 11 موضعا في القرآن الكريم في 9 سور، أولها في سورة الرعد. مذهب الإمام قالون تطبيق على الأمثلة مثل ماذا؟ أنا طبقت على الأمثلة، ألم أطبق على الأمثلة؟ الأمثلة المكتوبة في الشرائح طبقت عليها، يعني لا أفهم قصدكم. قلنا أولها في سورة الرعد في قوله تعالى: مليكة لا أفهم ماذا لم تستوعبي. أنا قلت هل يوجد غموض هنا؟ قلتم واضح، جميعكم قلتم واضح، يعني ما هو الأمر الذي لم تستوعبيه؟ ما هو؟ قلت الاستفهام المكرر هو كل موضع تكرر فيه لفظ الاستفهام في آية أو في آيتين بصيغة الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. وقع ذلك في 11 موضعا في القرآن الكريم في 9 سور، أولها في سورة الرعد في قوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. بالنسبة لمذهب الإمام قالون في الاستفهام المكرر، عندنا بيتين للإمام ابن بري رحمه الله يلخصان مذهب قالون في الاستفهام المكرر. قال: فصل. والاستفهام إن تكرر فصير الثاني منه خبرا، أي اللفظ الثاني يكون بالإخبار والأول بالاستفهام. نعرف جميعا أن في رواية حفص الاستفهام في الموضعين ما عدا موضع العنكبوت، لكن قالون عنده الاستفهام في الأول والإخبار في الثاني، على أصله في الهمزتين من كلمة بالتسهيل مع الإدخال. إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد، عكس حفص الذي يقرأ إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. إذن هذا موضع الرعد. لكن عنده استثناءين، أنا قلت الاستفهام المكرر جاء في 11 موضعا في القرآن الكريم، كلها يقرأها حفص عفوا قالون بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني ما عدا موضعين. ما هما موضعين؟ النمل والعنكبوت. ما بهما؟ كيف يقرأهما؟ قال الإمام ابن بري: واعكسه في النمل وفوق الروم. فوق الروم يقصد بها العنكبوت، واعكسه في النمل وفوق الروم، أي اعكسهما، اقرأ في الأول بالإخبار وفي الثاني بالاستفهام، لكتبه بالياء في المرسوم. يعني لماذا عكسنا موضعي النمل والعنكبوت؟ قال: لكتبه بالياء في المرسوم، يعني في رسم المصحف موضع العنكبوت وموضع النمل كتب على الياء عكس بقية المواضع، الهمزة كتبت فوق الألف. بالنسبة لموضع النمل في قوله تعالى: وقال الذين كفروا، أقرأ بحفص في الأول: وقال الذين كفروا أَإِذَا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، أئنا لمخرجون. هذا حفص لأنه يقرأ بالاستفهام في الموضعين. لكن قالون: كيف سأقرأ له هذا الموضع، موضع النمل؟ وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، عفوا بالإخبار في الأول وبالاستفهام في الثاني على أصله بالتسهيل مع الإدخال. الهمزة كتبت على الياء، إذا فتحتم المصحف ستجدون أن الهمزة مكتوبة على الياء. بالنسبة لموضع العنكبوت: ولوطا إذ قال لقومه إنكم، هذا الموضع الأول، إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم في الأول إنكم والثاني أئنكم، يعني الموضع الأول بالإخبار والثاني بالاستفهام. كيف يقرأ قالون؟ بالتسهيل مع الإدخال: أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، هذه أيضا مكتوبة على الياء. مثلا الآن قلت في النمل والعنكبوت الإخبار في الأول والاستفهام في الثاني، أما بقية المواضع بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني. أعطينا مثالا في سورة الرعد، والآن نعطي مثالا في سورة الإسراء في قوله تعالى: وقالوا، في البداية أقرأ لحفص: وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. إذن قالون يقرأ بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني على أصله تسهيل مع الإدخال. وقالوا إذا كنا ترابا عفوا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. واضح يا أخوات؟ إذن هذا هو الاستفهام المكرر، واضح يا أخوات؟ واضح يا أخوات؟ هل يوجد غموض هنا؟ بقية الأخوات واضح؟ واضح يا أخوات؟ واضح للجميع؟ هل هناك أسئلة؟ هل هناك أسئلة؟ لا، ما تفتحوش
لكن
المايك يا جماعة، ما تفتحوش المايك يا جماعة، اكتبوا. إذا لم يكن هناك أسئلة، ننهي درس الليلة. هل عندكم أسئلة أم أختم؟ إذن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله أعلم. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.